السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله يرضى عنك يا حبيب قلبي، الله يحفظك شيخ أحمد غازي، ربنا يحفظك، يحفظكم جميعا. يلا يا شباب مع سورة الواقعة، يلا عشان الوقت هتأخرنا فيه. سورة الواقعة الآية رقم 82، قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا سبب النزول عقلي نوعا ما. نزول المطر كان عادة عند العرب، يقولون مطرنا بنوء كذا. النوء هو الكوكب أو النجم، يعني كان الجماعة الحذائين الذين ينظرون في النجوم يقولوا يعني نجم كذا مطرنا. طيب، من الألفاظ اللي فيها كلام إنك تقول الدنيا بتشتي، لا، الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول حتى وإن لم يكن هذا اللفظ مخالف، لكن غير الأولى. الأولى المسلم يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. إذن إذا رأيت المطر فالله عز وجل يرقب قولك. خلي بالك، يعني الحديث هذا يبين أن الله عز وجل ينظر لأقوال العباد، فدول مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا المطر عند الله. ولذلك الحزن عند نزول المطر، إن كان يعتقد أن المطر يضر وينفع فقد أشرك وقد أصابته الطيرة تشاؤم. وإن كان يحزن لأن المطر أحيانا يسبب ضررا كما قال شيخ الإسلام، فإن له فوائد عند قوم وأضرار عند قوم، فنقول هذا خلاف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بالمطر والصحابة، والله عز وجل قال في القرآن: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فسمى المطر رحمة، فهي رحمة من الله عز وجل، إن لم تكن لك فهي لإخوانك. ومثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فإحنا عندنا مسألة أخلاقية سلوكية وهو الفرح بالمطر، مسألة عقدية وهي أن تعتقد أن صاحب هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، وأن منزل هذه النعمة هو الله جل جلاله وتقدس اسمه. مطرنا بفضل الله ورحمته. يتفرع على هذا الأمر أو ما يشابهه الأقوال الباطلة، يعني هنا قول باطل، الصحابة ما كانوا يعتقدون في النوء، إنما قالوا لفظا خطأ خلاص. فمثلا في الشتاء بعض الأولاد يقولوا عالي أبو معلقة خلاص، هذه من ألفاظ الشيعة كانوا يدعون أن الذي ينزل المطر هو علي بن أبي طالب متصرف في الكون، فبعض عوام المسلمين أو أطفالهم بينشدوا هذه الأنشودة وهي خطأ. فهناك بعض الأشعار أو الأناشيد أو الكلمات التي تقال عند المطر من المخالفات، إما تكون مخالفة اعتقادية أو مخالفة سلوكية، والإنسان ينبغي أن ينضبط بضبط الشرع. كذلك هذا الأثر يعلمنا مراقبة الألفاظ في كل شيء. فمنها بعض الناس الذين يقولون أنا أكره الشتاء، هذا لا ينبغي ولا يجوز. أكره الصيف، لا ينبغي ولا يجوز. ليه؟ لأن تقلبات الظهر إنما هي من عند الله عز وجل، وقد نهى الله عز وجل كما في الحديث القدسي فقال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يأتي بالصيف هو الله، الذي يقدر الحرارة الشديدة هو الله، والذي يقدر البرودة الشديدة هو الله سبحانه وتعالى. فتصاريف الكون والخلق إنما بيده سبحانه وتعالى ومنه سبحانه وبحمده، وإن الحكيم له حكمة فيما يصنع. فلا بد أن نرضى وأن نثبت لله الحكمة، وكل من عند ربنا. فلا تسب شتاء ولا تقول أنا بكره شتاء ولا بكره صيف ولا بحب كذا ولا بعمل كذا، لا، إنما ترضى بتصريف الله فيك وبقضاء الله عز وجل لك. ففي الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا من اعترافات الإنسان بعبودية الله عز وجل، أن قضاء الله عز وجل فيك عدل وحكمه فيك ماض وحكمه فيك ماض. طيب طبعا احنا مشان نطول الكلام احنا نعرج تعريجات بسيطة، عشان طبعا احنا تأخرنا في زمن النزول كتير وكان المفروض ننتهي منها منذ أمد. يعني سورة المجادلة أو المجادلة كلاهما صحيح. قال أحمد رحمه الله تعالى في الآية الأولى سبب نزول الآية الأولى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها في زوجها. طبعا ذكرت إسناد أحمد رحمه الله لأنه موصول، وإلا فالبخاري خرج الحديث معلقا. الله يرضى عنك. للعلم الأثر الذي ذكر فيه أن المجادلة هي خولة بنت ثعلبة أصلا ضعيف، فنحن لا نعلم هل هي خولة بنت ثعلبة أم غيرها، على أن الجمهور على أنها خولة بنت ثعلبة. لكن عامة هناك امرأة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن سطر ذلك، وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها في الظهار. والحقيقة أنا يعني أريد أن أقف موقفا أو وقفة مع هذا حقيقة، يعني إيذاء المرأة. يعني الله عز وجل سمى الظهار منكرا من القول الزور. أنت لما تقول للمرأة أنت محرمة علي مثل أم، الله يرضى عنك يا باشمهندس حسن، أنت محرمة علي زي أم واختي، الله يرضى عنك الشيخ خليل ربنا يبارك في عمرك، ما دول له أنت محمد ولا أنت محرمة علي زي أم واختي، هذا فيه قهر وفيه زهد لهذه المرأة التي ينبغي ألا تقابل إلا بالإحسان لا بالإساءة. فلا يكون جزاء هذه المرأة التي قامت على رعايتك ورعاية بيتك إنك غضبت منها فتحرمها كأمك وأختك، بمعنى أنك لا تقربها أبدا ظهرك فتجعلها كشيء أثاث في البيت لا قيمة لها، فأنت فوتت عليها مقصود الزواج. فالإسلام أوجد مخرجا ليس لك إنما لهذه المسكينة، مسكينة الضعيفة، وإلا فقد عنفك الله عز وجل في قوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فأنت قلت منكرا من القول وزورا وينبغي عليك أن تتوب، لكن هذا التخفيف والخروج من الأزمة نزل لأجل هذه المسكينة الضعيفة التي استقويت عليها. وهذا والله من إكرام الله عز وجل المرأة، لما أخذت هذه المرأة بأمانة الله وبكلمة الله كان الله بها لطيفا رحيما. سبحان الله، يعني يجب المرأة أن كلما قرأت سورة المجادلة أن تحمد الله وأن تسجد الله شكرا، أن أعزها وأكرمها وأدب وعنف زوجها إذ قال لها هذه المقولة وكسر بخاطرها وصدع قلبها. وبالتالي من شكر المرأة أن تحافظ على نعمة الزوج الصالح، لأن إذا رزقك الله زوجا صالحا يا أختاه فعضي عليه بنواجذك واشددي عليه بيديك وبنانك، ولا تلتفتي إلى بهرج الدنيا وزينتها. طيب حاضر حاضر حاضر، أبشر في آخر اللقاء إن شاء الله. فبهرج الدنيا وزينتها، فالمسألة أن الزوج الصالح ده نعمة لك، والمال لا يعوض هذا الرجل، يعني حتى وإن كان زوجك خشن العيش لم يقدر له في هذه الدنيا أن يكون من أصحاب الأموال، لكن قدر له أن يكون من أصحاب الأخلاق، فوالله لقد فزت فوزا كبيرا، أنا أقسم بالله على ذلك. لأن أنا قرأت بعض التعليقات يا أخوتي، بعض الصفحات لأختكم معها زوجا صالحا، ولا لا أدري هذه القصة صحيحة أم لا، لكن قرأتها، يعني أختي كتب الكلام ده وتتأسف ويعني تندم شد الندم. الأخت ديت زوجها صالح وكريم ولكن قليل ذات اليد، بيشتغل وكل حاجة مش عاطل بس رزقه في الدنيا كده، فكانت بتساعده من شغلها ومن عملها راضية. فإذ بالأخت غفر الله لها كتبت بوست وقالت إن زوجي بياخد مرتبي أعمل إيه؟ فما كان من شيطانات الإنس إلا أنهن خب ابنها على زوجها الصالح التقي، فقالوا لها لا هو ملزم أن يصرف عليك ودي مالك ودي تدوش له. طيب هي كانت بتدوله إحسانا جزا الله خيرا، يعني زينب بنت جحش زينب زوجة ابن مسعود كانت تعطي زكاة مالها لزوجها عبد الله بن مسعود وتنفق عليهم مالها، والسيدة خديجة بنت خويلد واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها. ليس عيبا أن يواسى الرجل بمال زوجته، ليس عيبا ولا قدحا في رجولته، هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فقال واستني بمالها إذ حرمني الناس. السيدة خديجة حطت المال كله تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام، مالها كله في خدمة الإسلام، فانت إيه المانع والمال عائد عليك طالما أن الرجل صالح وتقي ويرعاك عائد عليك وعلى ابنك. فما كانت من المرأة هذه إلا أنها ألقت أذنها لمباول شيطانات الإنس، فذهبت إلى الرجل وقالت له كلاما شديدا وقالت لن أعطيك من مالي شيئا. فقال الرجل لها كنت، هي تقول أن زوجها قال لها بانكسار كنت أظن أنك تعطيني وأنت راضية، أما الآن فيحرم علي أي مال من مالك ولك مالي كله. الحال أن الرجل دخل نام فمات، مات الرجل لم يتحمل على كرامته ما سمع من زوجته. ثم نشرت هذه المخببة، لا أدري أقول المسكينة في عقلها أم في حالها، خرجت هذه المرأة وكتبت بوست وقالت من يأتي لي بزوجي، أنا مصدومة أنه مات بحصرته من شدة الكلام. فأنا أنصحك يا أختي لا تضعي حياتك على مواقع الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي. الرجل الشاعر يقول إيه؟ إن الجراح إذا ما خبأتها شفيت، يعني حتى لو بينك وبين زوجك مشاكل يحسن ألا تخبري أهلك وألا تخبري أصدقائك وألا تخرجي سر بيتك، مش تحطوني في منشور الأخوات عندهم فن التلقيح، وأنا آسف في اللفظة والله، فن التلقيح عندهم ردح على الصفحات، لو بيدي أنا أمنع أي امرأة يكون لها صفحة على الفيسبوك، لو أن بيدي ذلك. ليه؟ قليلة العقل، مش حكيمة إلا ما رحم رب عصر، حتى أسرارها كلها على الصفحة. البوست دول لك كلام عجبني، يا أختنا كل كلام تكتبينه على صفحتك ينسحب على بيتك، ولا بد أي قارئ بيقرأ هيظن أني بتحكي عن بيتك. يا شيخ ده مارك اليهودي بيقول لك بما تفكر، هو ده اللي انت بتفكر فيه، ده اللي انت عايشاه. وإذا كنت في نعمة ما جاز لك أن تنشريها، فإن كل ذي نعمة محسود. الجماعة اللي بينشروا صور على المواقع التواصل لأبنائهم أو صور، أتلاقي حتى من الدعاء، يعني صار الأمر في إسراف عند الدعاء. والله أنا بستحي وأنا حاطط صورتي، وأنا ما وضعت إعلانا بيدي، كل الإعلانات اللي محطوطة على صفحتي الرسمية ولا على إيميلي الإخوة اللي بيعملوها، أنا ما عملتها قط. كل الصور اللي على صفحتي إخوة مصورينها وبعتينها لي على الصفحة، وأنا حياء مني بنشرها عشان ما يزعلش الأخ بعمل لي إشارة، ها؟ لكن أتعمد أنا أحط صورتي ليه؟ كل الداعية كل معلومة بصورة، ليه كده؟ وكل شوية حاطط صورته بنظارة، مع احترامي للدعاء، أنا لا ألوم على أحد، لكن ليه؟ حتى لو أنت في نعمة يا شيخنا ووجهك منور هتبقى في خراب. والله أعلم بعض إخواني الدعاء بيكلمني في الهاتف و بيشتكي وبيئن وبيقول إن أنا عندي مشاكل في بيتي. قلت له من إسرافك في الصور، ابنه انكسر مرة، نشر له مقطع بيقول فيه أنشود، تمام كده، فانكسر الولد. طيب ليه كده؟ حكايات مريم مع أبيها أشار عليها بعض العلماء إن أنا أطلع أنا وبنت أقولها، أنا حتى لو كانت مريم عندها 10 سنوات أنا لا أبيح إن بنت تطلع كده، خلى أنا يجوز إن تضيع تطلع. طب ما قد تنظر بالعين خلاص، والطاعات تخفى. أنا لما عملت الحكايات عملتها للتيسير على الناس، واخترت اسم بنتي لمحبتي لها فقط لا غير، إنما نعملها من باب التيسير على الناس في علم العقيدة، إنه يتعلم عقيدة بس لا غير، ولا إضافة لمريم ولا غيرها. لكن لما سميتها وفاء مني لابنتي لا أكثر ولا أقل. فأنت خف شوي، خف يعني، إذا كنت أنت منعم عليك. أنا أكلم النساء خاصة لأن ده واضح عند النساء، وإن كان للأسف صار عندنا بعض الرجال تخلقنا بخلق النساء، يكفرنا العشير، يكثرنا الكلام، يضيعنا الأوقات، يغتبنا وينمنا وعندهم نميمة على الناس كسائر النساء. كسائر النساء يعني تخش لنا صفحات بعض الإخوة، مش هقول مشاغبة، بعض الإخوة تجدها يعني غلبت صفحات النساء في الهزار والبياخة والتفاهة وقلة الاحترام والغيبة والنميمة والهمز واللمز. أنا قلت يا أخي صفحتك هذه ستعرض على الله في الفيس، اجعلها مسجدا، خلي فيها شيء نافع، اجعلها معهدا، اجعلها لمصالح الناس، حتى إذا عرضت على الله يوم القيامة لم تسوءك. أنت ليه تحط على صفحة وهتموت تسيبها؟ ما يسوءك عند الله يا رجل. أنت لو دخل على كمين، ها؟ لو دخل على كمين وفي عندك على الصفحة أشياء مخالفة للدولة ولا كده، بتسارع في حذفها عشان الضابط على الكمين لو خد الموبايل بتاعك ما يفتش فيها ولا كذا وياخدك. الله أولى أن تخشاه إذ دخلت قبرك، وهو لا يخفى عليه حتى ولو حذفت. يعني المخلوق لما تمسح تعدى عليه، لكن الله إذا أنت مسحت ما تعديش على الله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فإحنا نحتاج يا إخوتي بما أننا نتكلم عن الظهار، عن أخلاقيات المسلمين، أبجديات الأخلاقيات. إنك أنت تكون ست، الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل، فلا يجدر بإنسان أن يمزق لباسا كساه الله إياه بيده. قال رب العالمين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أنت ستر لهذه المرأة والمرأة ستر لك، فلا يجدر لا بها أن تهتك وتمزق لباسا كساك الله عز وجل، كساها الله عز وجل إياه، ولا أنت تمزق لباسا كساك الله إياه. إن من شكر النعمة على هذا اللباس أن تستره وتزينه وتجمله، ها؟ لما يجيلك جلابية حلوة نظيفة كده ولا عباية، ولا انت يجيلك مثلا جلباب نظيف ها كويس كده وشيك، ينفع انت تقذريه وتخليه وسخ وتخرجيه تجيبيه للناس؟ مش هينفع، لازم تغسليه في الغسالة وتكويه وانت تغسل وتكوي. طيب بخروا هذا الثياب، عطروه نظفوه. المرأة ثوبك عايز تبخرها كده وتعطرها، ابخرها وعطرها بايه؟ بالشرع، تزيينها بالشرع. وانت زيني زوجك بالستر عليه مهما بلغ، رجل تنكشفين عليه وينكشف عليك فلا تكشفي عورته على الناس، خلي عورته خاصة بك انت بس، سواء كانت عورة معنوية او عورة حسية خليها لك انت بس، ده مملكتك، ما تجعلي مملكتك مباحة لكل انسان. اذا كان الرجل كريما قد تشتهيه امرأة اخرى فتخطف منك، واذا كانت زوجتك جميلة فقد يشتهيها رجل اخر فيخطفها منك، يلعب عليها بسببك انت. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصف المرأة المرأة لزوجها فتقع في نفسها. اوعي تكون لك صاحبة كده وتروح لزوجها تقول ايه استفدت الفلانية ديت، ده طالبة علم، ده حافظة للقرآن، ده جميل، اخبتك هيروح يخطبها وممكن يطلقك انت وينكحها هي. واعتبر بحديث ابي زرع، ام زرع بتقول ايه، خرج من عندي فوجد امرأة حولها ابنها حولها ولداها يلعبان من حولها ولداها كالفهدين يلعبان من تحت خصراء برميتين. الرجل عجب المنظر، قالت ايه فطلقني ونكحه. بعض الرجال ما ينفعش يجمع بين امرأتين، فانت بقى قعدت تغذيه بغبائك، قعدت تغذيه بهذه المرأة فطلقك ونكحه، مش قادر يفتح بيتين بس خلاص تعلق قلبه بهذه المرأة. فانت اخفي المحاسن عن زوجك حتى أرضى بك أنت. ليه لما تقولي محاسن واحدة تانية هو يكتشف قبحك أنت؟ هو واحد حضر القرآن وأنت مش عارفة تحفظ أيتين على بعض، هيقول يتنا ليه بحظنا الهباب. واحد تقول له ده فلانة دي ده جميلة بيتها ونظيفة وا 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 وا، هو شايفك أنت بقى مقصرة في البيت فظهر عيبك أمام عينه. إنما أنت لما تكوني ذكية تبيني له أن أنت أجمل النساء وأنظف النساء وأحسن النساء، فلا يرى غيرك، فلا يرى غيرك، تمام كده؟ فهذه قضية مهمة. طبعا أنا يعني مش عايز الكلام يسحب مننا، وانا احسن نتكلم في مسائل البيوت ما بنخلص، لأن مشاكل البيوت كثيرة جدا والناس عايزة تتعلم ازاي تتعامل. ثم أنا قلت لك يا أخي الكريم قبل كده خليك فاصل متغافل، ما تعلقش لزوجتك على كل شيء. المرأة إن يعني وقفت لها على كل كلمة يخرب بيتك، وما تبرمش شنباتك يا عم، تعدي المرة دي ومش هتبقى حنفي ولا حاجة، بالعكس هتكون كريم متغافل. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، سيبك من كلام الأفلام والمسلسلات ده، في أمور تقف فيها كرجل وفي أمور تتجاوز وتعدي. هو أنت أحسن من سيدك النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيه سيدة عائشة قالت له قل ولا تقول إلا حق، قيل لها قوم احمد الرسول قالت والله لا أحمده. كان نساء النبي يهجرنه النهار إلى الليل، طول النهار ما يكلموهوش بيخصموه، وبالليل ما يقدرش يهجروه لأن عارفين لا يجوز هجر الرجل في فراشه، تمام؟ فأنت أحسن من النبي؟ ما أنتش أحسن من النبي، فده يعني خلوا مرتع عدي. فما عشان لا تلجأ لظهار ولا تلجأ لطلاق، وبعدين الرجل اللي طول النهار على لسانه صح ماشي يا شيخ شريف، ما عصرتش أرنب يعني لا يبقى أسد، خلاها فهد زي أخونا الشيخ خليل بجان، لكن أرنب دي صعبة شوي. فالرجل اللي طول النهار قول عليه الطلاق لو معنش كاتب طالق، يا رجل يا رجل قوتك لابد أن تكون في لفظك لا في يمينك، قوتك في لفظك لا في يمينك. عود المرأة على أنها ترى منك قوة اللفظ لا قوة اليمين، لأن الإنسان عامة سواء المرأة أو غيرها يعني له عقوبات متدرجة، حتى الشريعة عملت كده. فهو إذا أدمن عقوبة سقطت هيبته. أنا دكتور أقول له على الطلاق ما تعمل كذا، إذا لو فعلت كذا بطالك المرة الجاية مش هتعمل وتكسر يمينك. ليه؟ سقطت هيبة الطلاق في عينه. إنما مثلا ممكن أعلق على الطلاق ده مثلا لما كل مشكلة كبيرة جدا ومرة في الحياة، فالمرأة تهاب هذا اللفظ لأنها ما اعتادته. إنها لما يكون زوجها يعني يبرع في الهيافة فكل شباب أنت طالق عليها الطلاق، أنت طالق عليها الطلاق، فهي البانة بقى. فتقول يا رجل ولو طلقت، لا لو طلقت بس أنت سقطت هيبتك من زوجتك، إنما عودها على قوة اللفظ من أول ليلة، قوة اللفظ من أول. فإن عصت لك أمرا فعندك في الشريعة تقويمها، واللاتي تخافون نشوزهن، شو ربنا قال كده، أنت قوامها أمرها خلاص، عصت نشدت تخاف نشوزا أو إعراضا، تقول واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا على التفاصيل احنا قلناها قبل كده مش هنعيدها تانية، اللي هي العقوبات المتدرجة في الإسلام خلاص. انت لو مشيت على زي مثلا، طيب لم تستقم لك المرأة على طريقة، لا وعظا ولا هجرا ولا ضربا، يبقى نجيب قاعدة بقى، وقاعدة ايه بقى؟ أدى حكما من أهله وحكما من أهلها، واحد بس مش أم تاليه لله قاعدة في المجلس شيخ عرب ومش، لا حكما من أهله وحكما من أهلها. راجل يكون عاقل لبيب من أهل العلم، ممكن يكون أبوك وأبوها خلصت، يعني طالما أنا مش قادر أنت مش هتسمعي كلمة، شايفاني غلطان ولا شايف غلطان، يبقى لازم مصدر ثالث يحكم به، ممكن مصدر ثالث يكون أخوك، ممكن يكون أبوك، ممكن يكون أبوها خلاص. يا جماعة احكوا بيننا. ألم يحتكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال لها، وقال لعائشة ترضين بأبيك؟ قالت نعم. قال احكم بيننا. هو النبي نفذه، جاب أبو بكر له أبوها وحكى، لكن أبو بكر كان عاقلا عالما عادلا خلاص. أحيانا يكون والد البنت ميال لها فما ينفعش، احنا عايزين حكمين اللي هو ربنا يعلم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عنه خبير. طب الحال ده ما ينفعش خلاص، يبقى وأن يتفرق يغني الله كلا من سعد. طب لو تفرقنا نعمل إيه؟ كل واحد يدي للتاني حقه، وفي الآخر ولا تنسوا الفضل بينكم، اللي هو الإحسان بقى، أنت تديها زيادة على حقها وهي تتنازل عن بعض حقوقها، يبقى في إحسان من الطرفين، وانت تتكلمش عليه وانت تتكلمش عليك وانت القضية. ليه؟ أنتم إن لم تصلح أن تكون زوجين فلا بد أن تكون أخوين في الله، دي أختك في الإسلام وانت أخوها، لا يحل غيبتها ولا أنت ولا يحل غيبتك خلاص، انتهى القضية، ما ينفعناش تكون زوجين. لكن ما تقطعتش الإسلام بيننا، ما تقطعش، أنا مش كافر وانت كافرة، نحن لسه مسلمين، ليه عليك حق الإسلام وانت ليك عليه حق الإسلام، وممكن يكون في قرابة كمان، ممكن يكون في قرابة، ممكن تكون بنت عمك بنت عمتك بنت خالك، فدي أشد، ففي رحم الشاهد يعني. فهي المسألة أنت خلي عندك قوة لفظ لا قوة يمين. الظاهر هنا استخدم الرجل قوة اليمين فنهاه الله عن ذلك، بس في الظهار مش في الطلاق، لكن في الظهار. والله عز وجل لما جعل الطلاق ثلاثا ما جعله للتلويح، شرع الطلاق للرحمة، إذا استحالت العشرة فينفصل كلا الزوجين خلصت القضية، لكن الله عز وجل ما شرع الطلاق ليتلاعب به. والله يا أخواننا جالي يمين عجيب جدا، وسمعت من أكثر من شيخ قلت هو مكرر، يقول أنت طالق ملك وشافعي وحنفي وحنبلي، وكل ما تحلي تحرمي ويحللك شيخ وحرمك شيخ، إيه ده؟ أنت تتفنن في اليمين؟ إيه الكلام أنت بتقوله ده؟ لو كان على عهد عمر لعلاه بالضرة حتى أوجعه ضربة ولا أدمى ظهره. ده عمر رضي الله تعالى عنه لما كانوا استهانوا بالطلاق في عهده فحلفوا بالطلاق ثلاثا، قال أي تلاعب بين بكلام بالقرآن وأنا بين أزوركم، فأوقع الطلاق ثلاثة، اللي هي في مرة أوقعها ثلاثة، أوقع الجمع يعني، من قال لزوجته انطلق ثلاثا عمر أوقعها عقوبة التقع ثلاثة تحرم عليه عشان الناس ترجع عن مثل هذا. الله يرضى عنك يا حبيبي. ناخد السؤال بعد كده، السؤال بعد كده، الآية رقم 8 في سورة المجادلة، قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال أحمد رحمه الله، إسناد هذا الحديث حسن، قال أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليك، ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، استهزاء يعني. فنزلت هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. لما بعض الناس استدل بهذه الآية خطأ طبعا على من قال لأخي صباح الخير، فيقول له وإذا جاءوك حياكم بما لم يحييك به الله. لا يا أخي الكريم، الآية معناها يتضح سبب نزولها أنهم يحرفون الكلمة. الله قال السلام، يعني السلام من الآثام والأمراض وغيره، السلام عليك. إنما اليهود يقول السام عليك، شالوا اللام يعني الموت عليك، فحرفوا الكلمة. ليس معنى صباح الخير، وإن كنا نقول أن تحية الإسلام هي الأوجب والأفضل، لكن إذا قال صباح الخير رد عليه بمثلها أو بأفضل منها، فترد عليه السلام خلاص. لكن لا يقال هذه، لا تقال هذه الآية. وإحنا قلنا دائما الناس تستدل بالآيات في غير مواطنها، وده غلط وده غلط. طيب الآية رقم 14 برضو في الحديث سند حسن، اسناده حسن، قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان، قال فدخل رجل أزرق فقال يا محمد سببتني أو شتمتني أو نحو هذا، قال وجعل يحلف، قال فنزلت هذه الآية ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. صلى الله عليه وسلم. سورة الحشر، سورة الحشر مقدمتها قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال، قال نزلت في بدر. قال قلت سورة الحشر، قال نزلت في بني النضير. يبقى إذن ابن عباس يتكلم عن الحشر اللي نزلت، وهي قصة سورة الحشر ولا الأخيرة تشمل بني النضير. بني النضير دول هم قوم حيي بن أخطب اليهودي اللي هو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية ابنته، لأن اليهود كانوا ثلاث طوائف في المدينة وطائفة خارجها. أما الطوائف التي فيها فكان بنو قريظة في سوقها، وبنو النضير في أطرافها، وبنو قريظة في شرقها، وخيبر كانت في موضع بعيد عن المدينة. طبعا أجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع في قصة المرأة التي كشف اليهودي عورتها فغار لها مسلم فقتله فقتلوه فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. بنو النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام لما هموا بقتله، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الإعانة في دية، فقالوا قد جاءكم محمد، فأنزل قالوا من منكم يصعد فيأخذ صخرة فيرمي على محمد فيقتله ونستريح، فجاء جبريل فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالصورة بدأت بقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بمناسبة وقذف في قلوب الرعب، بني النضير كانوا أصحاب حصون، وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم فتح هذه الحصون. الذي أخرج بني النضير من ديارهم هو الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى قال كده، هو اللي أخرجهم. إزاي بقى؟ أفضل نعمة ينعم بها على العبد بعد الإسلام نعمة الأمان، مش نعمة الطعام حتى، لأنك لو أنت خائف لا يمكن تأكل، لا تهنى لا بطعام ولا بشراب. يعني هم اليهود النظير ما كان عندهم الطعام جوه وكانوا بيقطعوا في النخل، لكن إذا ألقي الخوف دي كارثة. ولذلك ربنا قال إيه؟ وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا الطعام موجود والأمن غير موجود لا هناء، لا هناء، أنت خايف. لكن طعام وأمن نعيم دائم مع الإسلام. ولذلك الجنة تمتاز به، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب خوفوا عرفنا اللي هو الأمن، هم اللي يحزنون، يحزنون من فوات هذا النعيم. لأن مما ينغص عليك نعيم الدنيا أنه منقضي. أنت رجل جات لك مليارات وعندك أجمل النساء وأفسح القصور وأشهى السيارات، تمام كده؟ ثم بعد ستموت، والله إن هذا لمنغص عليك كل هذه النعم. إنما أهل الجنة وعدوا بالخلود، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لن تحزن لا على فوات، ولن تتنام بالليل بتحمل هم غد، ما فيش كلام ده. أكلها دائم وظلها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها، اللهم آمين يا رب. والله والله إحنا تعبنا من الدنيا ويئسنا منها وملينا، ولولا العمل الصالح وذكر الله فيها ما أحببناها، ولقد اشتقنا إلى الله، والله اشتقنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالجنة والنعيم، لو أعلم والله أن الليلة إن مت دخلت الجنة لدعوت الله بقبض روحي، وما يعود علي من الدنيا. وإن غاية الأمان أن نتصفح وجه ربنا، ننظر الله سبحانه وتعالى، وأن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء والمرسلين. نعيم مقيم، ودلتح بها من الهم والعند ده. قد خلقنا الإنسان في كبد، فلا ولد نافع ولا زوجة نافعة ولا من نافع ولا الله يرضى عنكم ولا قصور ولا إحياء. فهنا الله عز وجل ألقى على بني النضير الرعب حتى بالوا في سراويلهم، هكذا قيل في التاريخ. وما كان يحسن أحدهم أن يلبس سرواله، سروال مش عارف يستر عورته من الخوف، طب ده يحمل السلاح ازاي؟ لذلك على طول هم مسلمين ولا حصل قتال ولا اي حاجه خالص. لذلك ربك يمتن ويقول سبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. عزيز لا يرام جنابه، حكيم لا تنخرم حكمته، يعلم احوال الامور ومآلاتها، فمن لزم عتبته نجا ومن فارق عبوديته هلك ولابد. فإن والله من وجد الله فما فقد شيئا، ومن فقد الله فما وجد شيئا. إن فزت بمحبة الله فذاك الفوز الكبير، وإن بولت بالغضب فقد بولت بالخسران المبين. لا، هي قضية واحدة بس، أن يرضى الله عنا، أن يحبنا الله. لما غضب الله على هؤلاء اليهود أخزاهم مع قوة العدد وكمال العدة وكثرة المال، لكن لم ينفعهم ذلك شيء. ليه؟ لأن أبدانهم وقلوبهم حركاتهم وسكناتهم بيد الله سبحان الله. إلى رقم خمسة، قال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اليهود قالوا شو، انظروا لمحمد الذي جاء بالسماحة والعدل والخير يقطع النخل ويحرقه، إنما حرقه ليحرق قلوبهم. فدافع الله عز وجل عن نبيه شوف لما الإنسان يعبد المال تصيبه الحصر، فبالك بقى الخوف اللي عندهم. وكمان النبي بيقطع لهم في النخ ويحرق لهم في النخ كأنه بيأكل في كبده، لأنهم عبد للمال، هم أصلا ما عصوه إلا للمال، وما تكبروا ولا طغوا إلا للمال. قال تعالى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نسأل الله ستر والسلام. لا رقم 9، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال البخاري رحمه الله عن أبي هريرة بسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم هذا أو يضيف هذا، من يضم هذا، معذرة، من يضم هذا أو يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيفي أو أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان. في رواية، رواية أبي أسامة في التفسير قال يا رسول الله أصابني الجهد يعني المشقة من الجوع. الصحابة ديال قالوا أنا تعبان. شو أنا لما بقرأ هذه الآثار يا أخوانا عن الصحابة أنا بحزن، بحزن على الحال اللي احنا فيه، بقى الفريزر بتاعنا مليان والتلاجة وقدامنا ما أشهر أطعمة وأشهر أشربة، والناس الكرام دول أكرم من الناس بعد الرسل الأنبياء، يحصل معهم كده؟ أكيد في حاجة، أكيد إحنا الأمر ده عندنا مش هيكون كده، مش هيبقى كويس. عشان كده محتاجين جهد، توبة، استغفار. أو والله يا إخوانا يعني لما يجي الصحابي يقول النبي أنا جعان، أنتوا متخيلين كلمة دي؟ مش جعان بس، بقول له أصابني الجهد يعني مشقة من الجوع، مش قادر. ده قعد كم يوم بقى، وانتوا عارفين العرب بيتحملوا، قعد كم يوم ما يكلش، لدرجة ان جه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أكلني، أنا عايز أكل، والنبي ما يلاقيش في بيته إلا المي، لم يجد في بيته إلا الماء. فقلنا ما معنى إلا الماء. طبعا هناك أثر عن أبي هريرة في مثل هذا، إن أبو هريرة كان الضيف، وإن الأثر يروي أبو هريرة فكان الضيف رجل آخر، فلا مانع من تكرر القصة، لا مانع من تكرار القصة. فقلنا ما معنى إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق، طبعا واختلف في الرجل من الأنصار هذا هو مين، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أنه ثابت بن قيس الشماس وقيل غيره يعني، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، ما فيش عندنا الأكل العيار الصغيرة، فقال هيئي طعامك، هيئي طعامك وأصبحي سراجك يعني جدي ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، يعني الأولاد لو عايزين يتعشوا نيميهم. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، يعني نورت، حطت الطعام ونورت المصباح، ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأت، فجعل يريانه كأنهما يأكلان، يعني بيقولوا بيجلدوا صوت الأكل كما بيأكلوش، أصلا فيش إلا على قد طعام الأولاد، لو هم أكلوا معه مش هيشبع. فبات طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوفوا اللي هي دي، ضحك الله الليلة، ضحك الله الليلة أو عجب الله من فعالكما. أنا قلت لك أن الله لا يغيب عنه شيء، يرقب القول، يرقب الفعل مهما كان، أيا كان وضع هذا الفعل أو هذا القول، فالله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. فالإنسان المؤمن إذا استحضر مثل هذا يتخيلوا موقف زي ده، النبي يقول للصحابي ربنا ضحك ضحك، لا نعدم خيرا والله من رب يضحك، ضحك الله الليل. الضحك والعجب من صفات الأفعال، لكن ضحك الله ليس كضحك المخلوق، ليس كمثله شيء وسمع بصير. عندنا في الأسماء والصفات عقيدة أهل السنة جماعة، إحنا بنثبت الصفة زي ما جت بمعناها عند العرب، لأن ربنا خطبنا بلسان العرب، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. هل ضحك ربنا له كيفية؟ أيوة له كيفية. نحن لا ننفي الكيفية، لكن ننفي العلم بالكيفية. ما عندنا علم بالكيفية، نجل الكيفية. ربنا بيضحك زي ما معرفش، بس بيضحك والضحك له كيفية. أيوة هنشوفه بقى يوم القيامة إن شاء الله، يا رب متعنا بالنظر إلى رؤياك. لكن لا نعدم خيرا من رب يضحك كما قال العربي. وأسعد الناس بالأسماء صفات أهل السنة، لأنهم يثبتون ما أثبته الله. إنما المبتدعة محرومون، والله محرومون. ليه؟ لأنهم لا يرون أن ربهم يضحك، لا أدري كيف يحبون ربهم، لا يرون أن الله يضحك ولا يرضى ولا يحب، يقولون كل هذا بالثواب. إنما أهل السنة لا، ربنا بيضحك، ولا عدمنا خيرا من رب يضحك، وربنا يرضى، وربنا يحب، وربنا يعجب، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. لا يدرك الإنسان كنه ذات الله عز وجل، ولا يكيف الحج صفاتها. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. صحيح. ضحك الله الليلة، لما تقول صحابي أن ربنا ضحك من فعلك، كيف يكون حال هذا الصحابي؟ جعلنا تبو يعني، وما تسوى هذه الليلة في مقابل ضحك الله عز وجل. يا أخي لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام اقرأ إن الله إن السلام يقرأك السلام، يقول لك اقرأ على أبي سورة البينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب بأبي، يا أهلا يا دكتور سيد، يا أبا أويس يا غالي، حاضر معكم أبو ويس السليمان أهو، دكتور سيد، دكتور في الجامعة الإسلامية من سويتا، وده نورنا النهاردة. ربنا يرضى عنك يا أبو ويس شيخنا وأستاذنا، ربنا يبارك في عمرك، أكرمت أخاك المسكين بحضورك الجليل، جزاك الله عنا خير، نورت أنت وإخواننا كلهم اللي في البث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. شوفوا حل الصحابي. دائما أقول لكم لما تقرأوا السير أو تقرأ حتى النص تقف مع اللفظ، لفظ له دلالة. فقال أبي، كأنك قاعد مع نفسك أبي الآن، قال أبي أو سماني لك ربي، قال لك اقرأ على أبي ولا هي منك يا رسول الله؟ قال سماك. أبي فرح فرح شديد أن الله ذكره. طيب إيه رأيكم بأن إحنا عندنا نص صحيح أن الله يذكر من يذكر؟ قال تعالى فاذكروني أذكركم، هذا في القرآن. في السنة في الحديث القدسي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لو ذكرت الله يذكرك باسمك، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فشوف فرحة الصحابة. فهنا السبب ده استفاد منه استفادات جميلة جدا، منها أن الله يضحك، أن الله يعجب لله صفات الكمال والجلال، جل ربي وتقدس اسمه. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الممتحنة والممتحنة الاثنين صح. أول آية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة.
قال الحاكم رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله والله ما تعملون بصير، نزلت في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش يحذرونه. الحاكم رحمه الله تعالى معروف بالتساهل في التصحيح، وهذا الأثر من رواية أبي نجيح ابن أبي نجيح عن مجاهد. أبو نجيح روايته عن مجاهد في التفسير فيها كلام، روايته في التفسير فيها كلام. عامة الآيات نزلت في حاطب ويشهد لها حديث أخر، لكن هذا الأثر فيه ضعف. لا رقم 10 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو، طبعا سهيل بن عمرو أبو يزيد أسلم رضي الله عنه، لكن أنا ذاك كان على الشرك يعني، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما، وجاء المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، يعني لسه بكر صغيرة، فلم يرجعها إليهم لما نزل فيهن: إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. قصة أم كلثوم بنت عقبة احنا كنا حكيناها قبل كده. أم كلثوم بنت عقبة بن معيط سبحان من يخرج هذا النور من بيت ملئ بالظلام. طبعا الوليد بن عقبة أخوها أسلم، وعمار أظن بن عقبة أسلم. أم كلثوم بنت عقبة أظن إن هي أخت عثمان بن عفان، أظن إلا ما هم أمها أروى بنت قريز، وهي أم عثمان بن عفان، تزوجت عقبة بن معيط، فأنا أظن هي أخت عثمان بن عفان من الأم. المهم إن أم كلثوم بنت عقبة كان عندها 15 سنة يوم أن هجرت. قصتها يبقى هي أسلمت وأخفت إسلامها، فلما قتل أبوها في غزوة بدر ازداد الأمر سوءا عليها في بيتها، لأن الكره للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا البيت ازداد، وأرادت أن تهاجر فما استطاعت. فلما كان يوم الحديبية كبر هذا الأمر في قلبها، تعمل بقى خرجت متخفية، مشيت من مكة للمدينة وهي لوحدها مهاجرة إلى الله ورسوله. لما نزلت على أم سلمة وقد عرفتها بالليل، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر وقالت له إنني جئت مهاجرة، طبعا الصحابة كلهم احمرت عيونهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بصير ورد أبا جندل، دي هتترد إزاي؟ فقالت: يا رسول الله، أم كلثوم في حديث غير هذا يعني: إن أخي إن إخوتي في إثري وإن رجعت قتلوني، ما شاء الله أرجع بقى، هم في وراي. طبعا الصحابة احتبست أنفسهم بامرأة، ما ينفع العرب عندهم شيم يعني، ماشي احنا نرد الراجل ماشي، ده واحدة بنت وكمان بكر صغيرة في السن وجات كل المسافة ديت، رخنا نرجعها ازاي؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول شيئا، أمر صعب مش سهل ان يتقال في كلام. فأنزل الله عز وجل، شوفوا الرحمة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. يعني امتحنوهن يعني بالمبايعة، تبيعها تاني. فإن علمتموهن مؤمنات يعني بيعوا، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا تسأل عن ابتسامة النبي عليه الصلاة والسلام بنزول هذه الآية وأسارير الصحابة التي انفرجت لما جم يقولوا رد علينا أم كلثوم، قال قد أبطل الله شرطكم فيها، فكانت أمن وأبرك امرأة على أخواتها المؤمنات إذ فتحت لهم الباب، لأن دي كان عايز قرار شجاع من القرارات الشجاعة في هذه الأمة، قرار أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وهذه المرأة لها في قلبي مكانة، أشهد الله على حبها، أنا أحب أم كلثوم بنت عقبة حب عجيب، وقد قذف الله حبها في قلبي بصورة عجيبة، وما قرأت قصتها قط إلا تأثرت بها ولو قرأتها في اليوم 1000 مرة. ليه؟ لأن يا جماعة شوفوا، من سافر للعمرة يرى جبال مكة وما بعدها وطرق الصحاري، إزاي امرأة بنت صغيرة في سن تمشي حتى بالليل في هذه الصحراء الجرداء، تمشي وحيدة وبعدين خائفة، لكن كانت متوكلة على الله، تقطع 500 كيلو متر ماشية على رجليها في 8 أيام حتى تصل إلى وسلم، تواصل الليل بالنهار، ما خفت لا من وحش يخرج ولا ذئب ولا قطع طريق وهي ضعينة، لكن خرجت لله ولرسوله. دي أنا عايز أقول لكم دي قرار شجاع، الأخت إلى الآن مش عارفة تاخد قرار ما تلبس نقاب، مش عارفة مش من ولاك بقى إيه، ولا باب يسجد لصنم ولا قاب يعبد صنم ولا هيعز باب الصياط، ده نقاب، مش قادرة تاخد القرار، لا دي أخذت قرار أن هي تطلع من مكة إلى المدينة قرابة 500 كيلومتر على رجلها مشي، تواصل الليل بالنهار لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وكمان مش عارفة مصيرها إيه، لأن هي راح بعد شروط صبح البيت، هيا دعاء تاني فتفتن ولا هينزل في شأنها القرآن، هي توكلت على الله عز وجل، حس التوكل على الله. ولذلك أنا عند ظني عبدي بي، هي دي قضية، ماذا تظن بالله سبحانه وتعالى؟ لو ظنك بالله يغفر لك يغفر لك، ظنك بالله عز وجل أنه يفرش كربك يفرش كربك، ظنك بالله أنه هيقضي دينك هيقضي دينك، أنا عند ظني عبدي بي. دي قضية مهمة جدا يا إخوان. فقصة أم كلثوم بنت عقبة دي عايزة تدرس في الجامعات وتدرس في النساء، إزاي تكوني امرأة فيك صفات الرجولة، إنك لا تخافي إلا الله عز وجل، لا تهابي في الحق أحدا ولا مخلوق. وبعدين هي تركت المال وتركت السعة وتركت الخطبة اللي كانت مخطوبة لها، فعوض الله عز وجل بالصحابة، وآخر من تزوجت زوجت عبد الرحمن بن عوف، أنجبت له حميد بن عبد الرحمن من أهل العلم من رواة الحديث ابنها هي، خلاص. ف وماتت شابة رحمه الله، أو ماتت على سن 6، مش لا أذكر الموتى يعني، أظن هي ما عاشتش كتير بس ربت وحفظت القرآن وكانت عاقلة وكانت جميلة رضي الله عنها وأرضاها. الحب لله ولرسوله يعمل أكثر من كده، يعمل أكثر من كده. طيب نقف عند هذا القدر صورة الصف، اللي بقي شيء يسير إن شاء الله تعالى لعلنا ننتهي منه في مرة واحدة إن شاء الله أو مرتين بالكثير خالص. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبنا وينصر عيبنا وأن يسر سخيمة صدورنا. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن السوء ما شئت وكيف شئت. إخواني الكرام، على الخير التقينا، على الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.